ووصلنا فيما سبق من الكلام عن وصول السفارة الأندلسية التي كانت برئاسة يحيى بن حكم الغزالي، وهو شاعر وإداري قلت أنا، ويقول حكيم الأندلس لقبوه. والغزال هو يصفون شكله، وقد أطال الله عمره ربما إلى 100 عام يزيد أو يقل. والأمير عبد الرحمن الأوسط هو الذي أطلق عليه الغزال، مش الغزال بعض قلوبنا، الغزال شبهه بجمال ورقته ونوعيته. يقول قال الأمير، يقصد عبد الرحمن الأوسط، مداعبا بمقاله جاء الغزال بحسنه وجماله. وهذا الغزال بالمناسبة طبعا كلام كثير عنه، وهذا الغزال يعني أطال الله عمره، وهو يقول أن عاصر 5 أمراء. وقال هذا البيت شعر طريف، يقول أدركت بالمصرة، وهنا لاحظوا وقفة يعني لغوية، إذا واحد حزركم يعني فزورة حزورة يعني لغز شو تسموه مع أي كلمة إذا عرفتها تنكرت، وإذا نكرتها تعرفت.
مصر.
أنا ما أمتحنكم. مصر هسه اللي قلت. أدركت بالمصرة. بالبلد.
إذا هنا نكر بلد.
بلد هذا. طبعاً إذا جردناها مصر خلاص.
روما.
ملوكاً 4. وخامساً هذا الذي نحن معه. وهو عبد الرحمن الداخل بالمناسبة، أشكرك، عبد الرحمن الداخل ابنه هشام، ابنه الحكم، ابنه عبد الرحمن الأوسط، ابنه محمد هذا. والأمير محمد متوفى 273 للهجرة، بينما عبد الرحمن الأوسط ابنه متوفى 238 للهجرة. طيب، فإحنا الآن نتم هذه السفارة، وهي الحقيقة مهمة، وهي تأتي أيضا، ممكن راح تأتي عندنا العلاقات الخارجية والداخلية ضمنها، لكن احنا الان لانه الكلام عن الهجومات ياتي هذا. فلما وصل الوفد حتى كان معهم واحد بعلم الفلك، احد الافراد العائله السفاره. المهم هذا كله هنا نتركه. بقي هناك تفاصيل كثيره، لكن بقي هناك عندهم بعد نحو سنة حتى أمكن أن يقابل الملك. وعند المقابلة جاءوا يعرفونه، إذا نسمي الأتكيت بالعربي يعني كلمات العرف الدبلوماسي، المهم قالوا له العرف الدبلوماسي هنا أن الذي يدخل على الملك لابد ينحني. قال لهم كلاما معناه، أشكرك، قال له لهم يعني أنا مسلم ولا أحني رأسي بمعنى إلا لله تعالى. قالوا له هذا ليس له علاقة بالدين وكذا، معنى الكلام قال أبدا. بعدين اضطروا للموافقة، هي القصة رائعة الحقيقة، أنا أختصرها إلى حد كبير. فقالوا له طيب خلاص. فلما وصل إلى المدخل لمجلس الملك هم عملوا حيلة، ولكن هنا أنا أقول الذكاء. بعدين الذكاء في اللحظة، إذا فاتت اللحظة خلاص ما عاد ينفع كقائد في الخطة، كأسلوب في التعامل، في سلوك معين، هذا في اللحظة
حكمة
أبدا. هذا فلما جاء يدخل وجد أن عمله قوس منخفض
وهو طويل.
هو طويل
عليه
أن يركع، ولكن حتى يعني يجوز أي طول، المهم منخفض في الحال واللحظة. والثانية أدرك الحيلة، ما لجأ قال لهم نحن، هذا أسلوب متخلف أنه إحنا اتفقنا وهذا لا يجوز لا 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 أبدا، يعني عمل بالعكس، ردها عليهم هكذا يقولون. قالوا جلس النص على إليته، يعني جلس وزحف قليلا،
مد رجليه
وزحف قليلا، خلاص تجاوز ثم وقف. ذهب عند الملك، طبعا في ترجمان، فالملك قال كما في النص، قال أردنا إذلاله يعني إخضاعه، فأذلنا، لأنه هو الملك هناك
كالعراقي الذي ضرب عقول.
هذه أبلغ بآلاف،
هذه أبلغ
بدون كلام،
عجيبة
بدون كلام، ولا ترك مجال للعتاب، للمساءلة، لأنه يحاسبوه
أي. نعم لم يترك شيء
أبدا، بالعكس خلص هذا الشيء. ولولا أنه يعني سفير وكذا لعاقبناه، قال وقال أيضا، قال له أنت حكيم، أتاني من حكيم. المهم تكلم وكذا وخرج. فبعد ذلك رجع، هو طبعا خرج من مدينة شلب، سيلفس الآن في البرتغال، سيلفس SELVIS في البرتغال الآن، هي منها خرج على الأطلسي، وبالرجعة بالأطلسي ودخل من جليقيا غاليثيا على الإمارات النصرانية. وكان الملك زوده بكتاب، يعني لأن هو ذاك صار نصراني ودولة نصارى، فاستقبلوه وكذا، ودخل إلى الأندلس إلى قرطبة بعد مرور ما يزيد على سنة. طبعا هناك عملوا معاهدة، وفي تفاصيل كثيرة، حتى يقولوا تعلقت به زوجة الملك، وكان اسمها نود، حتى يذكرون اسمها، وأنها ما كانت تصبر إلا أن تلقاه يوميا ويحدثها عن العالم الإسلامي. هو وشي مسألة مهمة، يقولون في النص هذا الفريد الوحيد، هذا النص يقول نازل فرسانهم فغلبهم،
يعني
غزا، وناقش علماءهم فكبتهم.
نعم هذا سفير،
ها
هذا سفير،
هذا سفير. اولا ما قبل، بقي ملتزما، حتى كانه قال لهم اذا تحملوني لابد وهذا شرط انا ارجع، في غنى عن هذه. هذه فيها عبر لمن يأتمر. طيب، فإذا هذا ما يتعلق بالنورمان. طبيعي هنا أتوقف قليلا أنه دائما بالنسبة للعالم الإسلامي حتى النكبات يستفاد منها. الهجوم، هذا الهجوم اللي هاجمه وكذا أفاد الأندلس. أولا السفارة وعقد الصلة والمعاهدة وكذا، ثانيا أنه توقفت إلى مدة، ولو الهجوم الثاني بعد وفاة هذا الملك فيها توقفت. الثالثة أو لا، هذا ضمن الأولى. الثانية لأنهم هاجموا إشبيلية أيضا، فالمسلمين عملوا سور لإشبيلية. يعني لو يأتي أي
يعني في الثانية هجمت إشبيلية عبر الواد،
لا حتى في الأول، لأنهم نزلوا لما طردوهم من الشبونة، حاولوا نزلوا إلى مع الشاطئ، وأي مدينة يقدرون هذا يعني هاجموا عدة مدن هذه. وأيضا يعني قلنا هذه السفارة. شيء آخر يعني ثلاث أشياء إذا أقول، أولا تحولت إلى صداقة وسلم هذه، وصارت أشياء مفيدة، منها أنه بنوا سور إشبيلية، وكذلك منها أيضا أنه إحنا طبعا كثير من الأخبار ضائعة، ولكن أحيانا في مناسبة يأتي إشارة نستفيد منها. لما تحدث المؤرخون الأندلسيون عن الهجوم الثاني 245، طبعا 245 أيام الأمير محمد، قلت أنا لأنه عبد الرحمن الأوسط توفي قبل هذا التاريخ، والأمير محمد طبعا بعد هذا التاريخ، فهذا التاريخ أيام الأمير محمد. يقول فوجدوا، وهذا الحقيقة في منتهى الغرابة، يعني التفتوا لها القضية التفات عجيب. قال فوجدوا أن الشواطئ الأطلسية، يعني فقط في الغرب معنا، محروسة بالأسطول الأندلسي المكون من 700 سفينة. هذا عندنا نص في ذلك هذا الشيء. فأقول هذا هو الشعب الحي، حتى لو أتت خطر مشكلة كارثة ينتفعون بها، يردوها وكذا وينتفعون بها. يعني نقول لي تريد شيء سبعمية أسطول أندلسي مكون من 700 سفينة يحرس الشواطئ الأندلسية الأطلسية. شوف هذا الشيء، ولذلك ما نالوا شيء. صحيح صار هجومات لكن ما نالوا شيء، وصار فيهم قتل أكثر. الشاهد هذا. ولكن هنا أتوقف عند قضية بناء السور. أنا أتكلم وآتي بالأمثلة كلها هي تبين نوعية هذا المجتمع وخلقياته وأسلوبه، سواء بين الأفراد، بين المسؤولين، بين المسؤولين والأفراد المجتمع، يعني مسائل عجيبة. هنالك أحد العلماء، هو مشهور في الأندلس وهو شاعر وأديب وفقيه هذا، وله الكلمة المشهورة لما راح زار مصر في أيام الحر، كان يلبس العمامة، فقالوا له هذا الحر وأنت لابس العمامة؟ قال هذه تيجان. حتى التعبير حاضر. الشاهد هذا اسمه عبد الملك، اسمه حبيب بن عبد الملك السلمي، مهم نطق الأعلام، أعلام الأشخاص، أعلام الأماكن، أعلام أسماء الكتب، أي هذا. السلمي حبيب بن عبد الملك السلمي المتوفى 234 للهجرة، يعني أيام عبد الرحمن الأوسط. فهذا لا 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 ليس هو الظاهر، ورد الأندلس من الخارج مسلم الظاهر مع السلمي، لأنه صارت مصاهرات وشيء كثيرة. المصاهرات أنا أشرت للمصاهرات، ولكن الحقيقة هو يعني متسع هذا الموضوع، وأنا الحمد لله يعني نشرت بحثا، اسمحوا لي أتباهى أمامكم بالعربية وبالإنجليزي، عن المصاهرات انتر ماريج، يعني تبادل الزواج يعني. طيب الشاهد، احنا نرجع، هذا كان يدرس في جامع قرطبة الجامع، يعني مسجد قرطبة اسمه مسجد قرطبة الجامع يعني الرئيسي هذا، فكان يدرس فيه، فلما يخرج يقولون يلحقه الطلبة اللي كانوا يسمعون، يقول أحيانا عدد الطلبة اللي بر خارج المسجد أو في الساحة يلتمون حوله وعندهم أسئلة 300 طالب. حب العلم، ولذلك هذه نقطة مهمة، الإسلام أسس حب العلم، لأنه العلم لله، يعني طلب العلم فريضة على هذا الأساس، مع أنه كلها مدارس خاصة يعني بفلوس يدرسون. هذه الشاهد، نرجع على القصة المهمة جدا، وهذا أنا نص نقلته المخطوط بعدين.
كانت المدارس خاصة؟
ها؟
كانت الخاصة المدارس؟
كان بفلوس. المقري قلت لكم نفع الطيب، يقول أهل الأندلس كانوا يدفعون يعني المال في دروسهم، هذا شيء ما كان أكو مدارس رسمية، وهذه نقطة، لا توجد مدارس رسمية، وفي ذلك الزمان ووسائله لم يكن في الأندلس أمي واحد، لا نساء ولا رجال ولا أطفال. طبعا عندي أمثلة كثيرة عملية وواقعية في ذلك، وشواهد عملية مش شرح، هذا أترك هذا. أقول إذن، فلما صار هجوم على مدينة إشبيلية من النورمان، يعني ربما في الهجوم الأول، كان بعد ذلك كان عبد الرحمن الأوسط، طبعا بالنسبة احنا سنأتي على ذلك، عبد الرحمن الأوسط وكل الأمراء تقريبا بعد الداخل كان يعملوا توسعات، نسميها كمصطلح توسعات، في المسجد القرطبي الجامع، هذه توسعات. فكان عبد الرحمن الأوسط ممن بنى توسعات في مسجد قرطبي الجامع، فكتب إليه هذا عبد الملك حبيب بن عبد الملك السلمي، كتب إليه أن بناء سور إشبيلية، شوفوا الكلام من واحد عالم لا عنده جند ولا عنده سلطة ولا عنده أي شيء، يعني إنسان بعلمه، كتب إليه يعني اترك، بمعنى اترك التوسعة في المسجد. شوف واحد لو يقول الآن، يعني واحد يبني مسجد ويقول له اترك سوي غير، ما على صلة بالمسجد، شوف حتى المسلمين ماذا سيقولون عنه. لذلك أقول التفتح،
سيحكم عليه بالكفر،
أعوذ بالله. التفتح والفهم والبناء، المجتمع يعرف ذلك، فيكتب له كلاما صريحا، قال له إن بناء سور إشبيلية أوجب من بناء المسجد. شوفوا ماذا أجابه عبد الرحمن الأوسط أو الثاني، استمر في توسعته للمسجد الجامع وبنى سور إشبيلية في نفس الوقت. هكذا كان التجاوز. هذا أنا أردت ألتقط أمثلة تدل على نوع بناء المجتمع هذا. طيب الآن الأحداث هاي خلصت. الآن الأحداث الخارجية سأختصر الأحداث الداخلية. عندنا عدة أحداث: محاولة للدولة العباسية في تشويش الأمر في الأندلس فشلت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بناء سور إشبيلية أم إشبونة؟
لا أشكرك على سؤالك. إشبيلية أخي الكريم.
إشبيلية.
أنا أشكرك أن إذا سبق لسان أو شيء تبدي ما عندك. وفيك أخي ألف هلا بيكم. فإذا هذه قلنا واحدة. ثم بعد ذلك حدثت حادثة. نحن أمناء على التاريخ ولكن بالأدلة أبدا. إذا قلنا أن التاريخ الإسلامي لا بد من خدمة، لا بد كذا، بالدليل. وإذا يوجد أي انحدار أنا أسميه، ولذلك عهد الطوائف أن سميته عهد الطوائف ومنحدراته، يعني تخلف ونزول وبعد عن الوضع الذي كان. هذا بس للبيان. أكثر أمير عهد الإمارة صار عنه كلام هو الحكم حفيد عبد الرحمن الداخل، وهو أبو عبد الرحمن الأوسط. هذا اسمه الحكم، الحكم الأول بعضهم يقول. الحكم هذا يقولون يعني أنه كان يعني يواجه الذين يعني يرفضونه أو كذا أو يناقشونه. الشاهد أنتم تعرفوا حتى الآن قرطبة قسمية بينهما الوادي الكبير، الوادي الكبير. فالقسم الغربي هو أصل المدينة اللي فيه طبعا المسجد وفيه كل شيء، والقسم الشرقي بعدين نشأ اسمه سيغوندا، أي سكند. فهذا شقند بالمصطلح الأندلسي أصبح مدينة عامرة. وحصل أن بعض تصرفات الحكم لم يجدوها مناسبة. أنا طبعا أختصر الآن. فبدأت تتضخم هذا الشعور حتى صارت ثورة مركزها شقندة، الجهة الثانية الشرقية. يعني إذا واحد يقف ووجهه باتجاه الماء الوادي الكبير تكون على اليسار، وعلى جهة اليمين هي أصل المدينة. فصارت هناك ثورة مسلحة، والأمير طبعا استعد وواجهها، وحصل قتل بين
المسلمين.
اي طبعا، وتلك يرأسها الفقهاء
الثورة.
وفيها تفاصيل كثيرة. هاي سنة 202 للهجرة، كانت 202 للهجرة. وبعد ذلك طبعا صار قتال وخلص الأمير، يعني سيطر على، تمكن من
الوضع. الأمير
الحكم ابن هشام ابن عبد الرحمن الداخل، والذي نجا من الثائرين، خاصة العلماء هرب واختفوا، وعندنا قصص كثيرة في ذلك. وبعضهم رحلوا من الأندلس، على الاختصار رحلوا إلى الإسكندرية، وبعدين من الإسكندرية راحوا دخلوا جزيرة كريت اللي في اليونان، وأسسوا هناك دولة مسلمة، دولة مسلمة عدة قرون عاشت، لكن بعدين الروم اجتمعوا عليهم وقبضوا عليهم، وهذا متكرر عندنا في أكثر من حد. الشاهد فهذه انتهت كحدث داخلي، ولكني أقول رغم ما قيل عن الحكم وقسوته خاصة ابن حزم كثير يعني وجه سهام له، ولكن في مسألة مهمة جدا.
كان كذلك قاسيا؟
والله أظن، أنا أظن لأنه أخي هم قاسوا بنوعية البناء الإسلامي والسلوك الإسلامي، فأي أي شيء مخالف لذلك يبدو يعني أنه شديد، هذه لأن
قوي.
هذا لا يكون يعني المواجهة بالطريقة لا يكون، لكن هذا بالنسبة للقياس الإسلامي هذا الشيء، أنا هذا الذي أظنه.
يعني الثورة الدموية لا تكون بهذا القياس أو سلوك الأمير،
يعني السلوك ما يكون هذا أي، ولكن هو الرجل ما بدأ، يعني إحنا أيضا نعطي الحق، يعني مش لأنه حاكم ويعني نرمي عليه، يعني هو ثورة قامت ضده وتريد قتله وخلعه وكل هذا، طبعا هو واجهة
لكل شيء ما
يعني المهم قصدي أنا لا أبرر أبدا، على العكس تماما، يعني هو أيضا واجهة وقتال يعني صار بين الطرفين،
نعم،
وبعض القادة قتلوا وبعضها فروا وبعضهم اختفوا، فممن اختفى وشوف أنا ليش حتى يعني لو جعلناه قاسيا، لكن بالنسبة لذلك القياس لو جعلناه قاسيا أيضا مع ذلك شوف كيف في كلام كثير يعني بالنسبة للحكم. الآن لا نتكلم إحنا عن سلوك كل أمير، يعني أحدهم أحد العلماء الذين قادوا الثورة واسمه عبد الجبار بن طالوت، توقف
لا تفضل فقط
يمكن هذا
ثبت الجهاز يهتز هذا ويشوف مش على الطاولة
يسمعون؟
نعم
عبد الجبار بن طالوت اسمه، وهذا طبعا هو بدأ يبحث عن رؤوس القائمين بالثورة فهذا منهم، فماذا صنع عبد الجبار بن طالوت؟ اختفى في قرطبة. عند من اختفى؟ عند يهودي، وهذا إشارة إلى حسن العلاقات بين المسلمين وأهل الأديان الأخرى. سنة كاملة عند اليهود، فوجد بعد ذلك هذا الفقيه أنه إلى متى؟ فقال لهذا اليهودي اذهب إلى الوزير الفلاني وزير الحكم واخبره أنه أنا أريد أسلم نفسي للأمير، خلاص يصنع ما يريد. ففعل هذا، فذهب هذا الوزير إلى الأمير وقال له يعني أنا اليوم راح أجيب لك شخص هذا اللي ثار وكذا، يعني خلص اقبض عليه وسوي اللي تريد. فماذا صنع الحكم؟ قال له اليهودي حفظه سنة وأنت تشي به وتحرض عليه، والله ما أستعملك بعد اليوم. شوف أيضا يعني في سلوك عام، في سلوك وسمت وأسلوب عام جابوه ابن طالوت وقال له ماذا ماذا صنع به؟ قال له: أيها الفقيه، ألم أقربك؟ ألم أحسن إليك؟ ألم ألقاك؟ قال: والله كله صحيح، ولكن إرضاه الله أكبر من إرضائك. في نوعيات يا أيها
زواب الفقيه.
الفقيه قال: عندي الصدق اللي هو يرضي الله تعالى قبل إرضائك. وعفى عنه الأمير. والأمير صنع شيء عجيب آخر، الحكم يقول لك هذه الحادثة أثرت به، يعني ما كان عليه أن يواجه هذه المواجهة للثائرين. فماذا صنع؟ تنازل عن الحكم.
من؟
الحكم لابنه عبد الرحمن الأوسط. وبعد ذلك بسنة أو أكثر توفي، وقالوا كان خلال هذه المدة إذا لا تجده في المكان المعهود، يعني اللي يجلس فيه، تجده يتهجد ويقرأ القرآن. وقالوا الكتاب قالوا: مات ندما على ما فعل. شوف الحساسية يا أخي الشاهد، هذا حدث، سموا هذه الحادثة وقعة الربض بالصاد، صاد نقطة، يعني الربض في المصطلحات الأندلسية يعني الحي من الأحياء، بس الحي الكبير، مثلا هذا فيا فيردي مثلا. طيب نأتي إلى في شيء أنا ذكرته، حركة بعض القصص ذكرته المرة الماضية، نتركه، لكن يبقى شيء وهو بناء المسجد الجامع. بسرعة أقول عن المسجد الجامع القرطبي، أنا أتمنى، أنا لاحظت أن كثير من المسلمين هنا في إسبانيا لا يعرفون شيئا عن التاريخ الأندلسي، وما زاروا المناطق الأثرية، يعني أنا مستغرب هذا. على كل حال هذا الاستغراب يشملكم ويشمل السامعين والكل، هذا يعني أنا أقولها مودة ومحبة. طيب، فالحقيقة زيارة الآثار تفتح الأفكار وتركز لصاحبها اللي يزور الإعجاب. ما هذا؟ أنا اسمحوا لي، لما صحبته
زرته 4 مرات،
ممتاز،
وفي المرة الثانية أحصيت عدد أعمدته طولا وعرضا بنفسي حتى لا أستند إلى أي رواية. كم وجدت؟ 519 عمودا.
هو أنا لا أعرف، لم أحصيها، أنا لم أحصيها، بس هذا المسجد ما دام نتكلم فيه قال المؤرخون الذين عاصروه المسجد لما كان، أن عدد سواريه أو أعمدته 1417، يعني معناه أقل من نصف الآن موجود. أنا لا أريد الحقيقة أطيل في هذا الشيء، لكني أقول أنا مرتين صحبت طلبة من جامعة الإمارات، مرة بنات ومرة بنين، لزيارة الأندلس. لما كنت مع الطلبة، الطلبة لما دخلوا المسجد ما يعرفون ماذا يصنعون، أي شيء يبدأون به يقفون عنده يزورونه، تراهم يذهبوا هناك يسرعوا على ذاك على ذاك، الحقيقة شيء في منتهى الدهشة. على كل حال يعني المئات الموجودة الآن هذا فيه، وللأسف ذهب كثير من بهائه، ولكنه أنا لا أتكلم، لكني أنا أظن حتى الآن الموجود منه يعبر عن قمة الهندسة المعمارية العالمية هذا الشيء. طبعا في تفاصيل كثيرة، لكني أقول أن هذا المسجد رغم ما أصابه كثير من التشويه والتبديل والإضافات، لكنه ما يزال يحتفظ بكثير من روعته. أجيب شيء يتعلق بروعته. ربما تعرفون بعد سقوط الأندلس أصبحت إسبانيا هي مركز الإمبراطورية الرومانية المقدسة، وكان الإمبراطور يجوز مر عليكم اسمه شارلكان كارلوس كينتوس، هذا فهذا لم يكن قد رأى قرطبة، هو كان يرعى محاكم التفتيش، تصوروا يعني رغم ذلك ماذا قال؟ كتب إليه القسس أن يسمح لهم بتهديم جانب من المسجد وبناء كنيسة فيه في مكانه، فهو لم يكن رأى، سمح لهم. بعدين زار قرطبة، فماذا قال للقسس؟ وهذا في الكتب الأوروبية، قال لقد بنيتم، أي الكنيسة اللي بنوها، ما يمكن بناؤه في أي مكان في العالم، يعني أي واحد يقدر يبني هذا الشيء، وهدمتم أثرا وحيدا في العالم، وحيد ما في مثيل. فهذا يعني يبين إذا كان هو يرعى محاكم التفتيش ويقتل المسلمين ويحاربهم، هو دهش لما رآه، فعبر تعبيرا طبيعيا هذا. وهكذا على كل حال، مع كل ذلك أنا أقول ملاحظة، أنا الآن لا أصف المسجد، أقول ملاحظة مع المتابعات، يعني اسمحوا لي أنا بالنسبة لي مع المتابعات لقضية العمارة ومسجد قرطبة الجامع، لم أتعرف على مهندس واحد ممن بناه، وطول عمر هذا البناء والتوسعات استمرت أكثر من قرنين من الزمان، كأن المهندس نفسه هو اللي كان يرعى كل هذه التوسعات على نمط واحد هذا الشيء. فأي فن هذا، أي عمارة، أي هندسة هذه، ولا أعرف اسم مهندس واحد، معنى الكتب ضاعت وراحت. هذا إذن ما يتعلق بالأحداث الداخلية. أما الدويلات النصرانية فطبعا في كثير من الكلام عن هذا، بعضه صحيح وبعضه ليس صحيح. نشأت دويلات نصرانية في الشمال الإسباني، وكان بالإمكان لولا تحريض الكنيسة أن يتعايشوا، وأنا ذكرت هذا في بعض الكتابات. وربما كان حتى مع سقوط الأندلس كان من الممكن حتى هذا اليوم أن نرى المسجد بجانب الكنيسة هذا الشيء. وهذه صارت مشاكل، وكانت أيضا تكون هنالك عهود وعقود وسفارات بين هذه الدول وبين الأندلس، وهذا موضوع طويل لكن أنا أشير إليها. وعندنا مؤرخين اثنين عندنا التفتوا بشكل واضح لهذه القضية، وكتبوا في مؤلفاتهم عن نشوء الدويلات النصرانية، وهو ابن حيان القرطبي ذكرته لكم، ثم ابن الخطيب الغرناطي الوزير الغرناطي، تكلموا بوضوح عنه وعن نشأتها وملوكها وكذا، تكلموا كلام علمي لا فيه هجوم ولا كلام عادي هذا الشيء. أما الجهات في عهد الإمارة هذه، فهنالك بعض الجهات فيما وراء البرج،
جهاد
بالدال فيما وراء البرج، ولكن أكثر جهد الأندلس في هذا الوقت كان لصد الاعتداءات عليه التي تأتي من وراء الجبال، وبعض دويلات إسبانيا النصرانية التي للأسف كنا نتمنى أن يكون للكنيسة دور غير التحريف. هذا يعني على السرعة. بعدين خصائص العهد ومنجزاته. هذا العهد يعني هو طبعا تتمت أو استكمال أو الاستمرار في أمور البناء المتنوع الجوانب والميادين والمهمات في الأندلس كلها، كشجرة كانت تنمو وكل من يأتي في أي من العهود كان يرعاها، وكان كل القضايا تنمو وتثمر وتبدع هذا الشيء. ففي كثير من ناحية العلمية، من ناحية الإبداعات المختلفة هذه كلها. ثم يأتي عندنا السياسة الخارجية والداخلية. طبعا إحنا قلنا إلى 316 أليس كذلك؟ هذا تعرفون أنتم لابد من ذكر أن عبد الرحمن الثالث أو الناصر لدين الله هو حفيد عبد الله اللي هو ابن الثاني لمحمد اللي ورث عبد الرحمن الثاني هذا. فطبعا هو يعني
الملوك كله أو الحكام كلهم كانوا وراثة،
كانوا وراثي، نظام الحكم كان وراثي
كلهم. نعم.
حفيد عبد الله قلت
عبد الرحمن الناصر حفيد عبد الله،
حفيد عبد الله بن محمد
بن محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط أو الثاني هذا. فإذا عبد الرحمن الناصر أو الثالث حتى هو كان يعني عبد الله يرعاه ويكلفه بمهمات كأنه يدربه، وبعد ذلك يعني سوى البيعة له من كل الناس المسؤولين والأمراء والحكام في ذلك الوقت، جلسوا جلسة وبايعوه. وهنا يعني كثير من المؤرخين يذكرون هذه القضية، وهي أنه رغم وجود ناس في بني أمية من العائلة أهل خبرة وأهل معرفة وأهل دراية، لم يعترض منهم أحد ولم يبدي أي ملاحظة لما صار تعيين عبد الرحمن الثالث الذي بعدين لقب الناصر لدين الله، وكان عمره نحو 23 عاما. والمؤرخون يذكرون هذه القضية ويثنون عليه، يقولون لما رأوا منه من نوعية ومن توجه ومن يعني ترتيب هذا الشيء، كلهم كانوا مرتاحين وفرحين وبايعوه يعني بمحبة هذا الشيء. أنا لماذا أقول هذا؟ فإذا لما توفي الأمير عبد الله اللي هو جد عبد الرحمن الناصر، عبد الرحمن الناصر حفيده، عبد الرحمن الناصر بويع أميرا على الأندلس سنة 300 للهجرة، ولكن يعني هو بقي أميرا. احنا قلنا عهد الإمارة ينتهي 316، هو إمارته عبد الرحمن الثالث الناصر لدين الله استمرت 50 عاما، يعني إلى 350. 316 لأسباب يعني تبدو مقنعة، هو أعلن الأندلس ليس إمارة وإنما خلافة. ولذلك عهد الخلافة يبدأ عندنا 316 اللي به ينتهي عهد الإمارة 929 هذا طبعا ميلادية. واستمر إلى آخر ما سنأتي نحن في الحديث عن عهد الخلافة. فإلى هنا 316 ينتهي عهد الإمارة ويبدأ عهد الخلافة. فيعني عبد الرحمن الثالث ابتدأ أميرا ثم أصبح خليفة، هذا الشيء. وفي الخلافة، إعلان الخلافة، عندنا وثيقة موجودة في إحدى الكتب، وأنا نقلتها، موجودة في كتاب التاريخ الأندلسي، أنه هو يصدر قرار
خليفة على الأندلس.
نعم،
خليفة فقط على الأندلس.
طبعا، بس على الأندلس. نعم، أنا أشكرك، يعني السؤال مثل توضيحي جيد هذا. فطبعا هو جاب أسباب، يعني مرسوم مثل ما نقول الآن، مرسوم ووزع على الخطباء وعلى الناس، وأنه الأندلس تصبح خلافة لأسباب كذا وكذا، هذا الشيء. ومن هذا التاريخ يبدأ عهد الخلافة. أما بالنسبة للسياسة الداخلية والخارجية، فالحقيقة كل ما تقول فيها من ثناء فهو يعني ربما أقل مما هو. وطبعا لأن الكتب ضائعة، ولكن بعض النصوص نقلت من كتب مؤرخين فقدت مؤلفاتهم، منهم مثلا ابن حيان. وطبعا من الكتب الذخير الذخائر اللي هو أنا أسميه دائرة معارف أندلسية إنسايكلوبيديا، هو نفح الطيب، هذا الشيء. فيأتي بنصوص كثير من أصولها،
هو أوسع ما كتب في ما هو موجود بالتاريخ الأندلس.
هو يعني يجوز بعض القضايا تجد تفاصيل أخرى، ولكن كجمع في كل جوانب الأندلس هو.
كم فيه من جزء؟
نعم،
كم فيه
الآن؟ طبعا محقق تحقيق جيد، 7 مجلدات كبيرة، لا يقل المجلد عن 600 صفحة أو كذا. والثامن فهارس، لو أي شيء بسهولة ممكن ترجع له. هذا نفح الطيب، أنا قلت اسمه طويل، من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، هو واحد المقري اسمه، وهو جزائري الأصل. ولكن من مزايا هذا الكتاب أنه هو سكن في مدينة فاس التي ذهب إليها كثير من أهل الأندلس بعد السقوط، حتى الملك، آخر ملك لغرناطة أبو عبد الله الصغير بوب دير، هذا ذهب وسكن في فاس هو وأسرته وحاشيته وكذا، هذا الشيء. وهو التقى، هذا لأن هو بقي 15 سنة في فاس، عاش وهذا المقري، نطقه هكذا، مش بيهم ينطقوا، المقري، المقري، الميم فتحة،
أبو عبد الله الصغير،
لا لا لا، عبد الله الصغير ملك، المؤلف، مؤلف الكتاب، المقري التلمساني، لأنه أصله من تلمسان، المقري الميم فتحة والقاف شدة مفتوحة، والبقية نعم
تلمسان جزائري،
أصلا هو من الجزائر، لكن جاء وعاش 15 سنة في فاس وتولى القضاء وتولى يعني أمور أخرى كثيرة، معروف يعني. وهو التقى
في ذلك الحين لم تكن جزائر، يعني كانت تلمسان منضم تابعة للحكم الموحدي أو المريني أو
ممكن ممكن ممكن، ولكن
المغرب كان يتسع إلى إفريقيا،
يعني مد وجزر كان. الشاهد يعني فهو هذا عاش في فاس 15 عاما، ولم يؤلف هو، بس التقى بناس القادمين اللي عاصروا السقوط هذا. بس هو لم يرى، كما هو يقول، لم يرى آخر ملك، رأى أولاده هكذا، يعني هو يذكر. بعدين هو هاجر، هذا المؤلف نفح الطيب، هاجر إلى القاهرة ودرس في الأزهر، وبعد ذلك راح إلى الشام وألقى في الجامع الأموي محاضرات عن الأندلس. وبعدين يعني أهل الشام ترجوه وكرروا الرجاء وطالبوه بأن يكتب هذا الكلام، يكتب كتاب عن الأندلس. طبعا مسألة كبيرة وكذا، فلم يسعفه الوقت ورجع إلى القاهرة، وذهب وفد من الشام إلى القاهرة يؤكد رجاءه، وهناك في القاهرة كتب هذا الكتاب. طبعا كان عنده مكتبة وكتب الآن مفقودة، ولذلك من مزايا هذا الكتاب هو أنه اعتمد على كتب يعني الآن غير موجودة. هذا الشيء أقول وأرجع، هذه النقول التي في نفح الطيب، هذه كثير منها من كتب ابن حيان المفقودة، بأنه الوفود التي كانت تأتي إلى الأندلس من مختلف من العالم غير الإسلامي طبعا ومن العالم الإسلامي، كانت تأتي بكثرة بحيث الناس جايين ورايحين، وفود سفارية إذا ممكن أشتق، تطلب بعضها لا مأرب له أو لا إرب له، أنه تطلب ود الأندلس، حتى يقول يعني هذا النصوص المنقولة خاصة من ابن حيان، يقول أنه كانت الدروب مملوءة بالقادمين إلى الأندلس والعائدين منه، ويذكر سفارات بالأسماء منها في منتهى الطرافة. هذا مثلا يقول أن أحد الملوك في إسبانيا الشمالية أرسل أمه سفيرة، فاستقبلها الحكم، لأن الظاهر أبرزوا هذه القضية. فطبعا صاحب نفح الطيب كان يختصر النصوص، هذا يقول يعني بالمعنى هو أو يعني أو بالاختصار الشاهد هذا، يقول فاستقبلها الحكم وأركبها على حصان وأهداها هدايا، ولما جاءت تذهب إلى بلدها في الشمال الإسباني يعني النصراني، أيضا مرت هي تسلم عليه وكرر هداياه وودعها كما ودع الوفود. كان يستقبلون الوفود يعني هم نصارى، ولكن هذا يبين أنه نوعية العلاقة الحقيقة. ولكن للأسف هذا التحريض كان يأتي من الكنيسة للأسف هذا الشيء، ولكن يعني كان بودي أن الكنيسة لا تسلك هذا المسلك، وإنما على العكس تقرب، هم أولى الناس اللي كان عليهم أن يقربوا. يعني مثل أهل مكة أهل الدين كان أولى من غيرهم أن أول المؤمنين يعني قريش، وهي صاحبة الكعبة هذا الشيء، كما أن اليهود في المدينة المنورة أهل الدين وموجود عندهم علامات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم متأكدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، لأنه إحنا تذكرون ربما لما تكلمنا عن اليهود في المدينة المنورة تكلمنا عن بني القينقاع، ولما عملوا مشاكل ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم وجمعهم وكلمهم. طبعا هذا دليل نبوته أيضا بالتأكيد، هذه مسألة الإهباء، هذه قال لهم، هو لم يقرأ التوراة، قال لهم عندكم في كتبكم وأنتم تعرفون جيدا أنه أني رسول الله، فآمنوا أفضل لكم. شوفوا ماذا صنع الله بقريش، يعني كيف هي سيدة الجزيرة، كيف يعني خسرت في هذه وسلطانها يضعف بالدفع. هم ليسوا فقط رفضوا، قالوا كلام يعني هذا أيضا يدل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الأسلوب الودية حتى للأعداء. كيف أنا يجوز ما فصلت هذا الشيء، هذا قال لهم هذا الكلام. فهم ماذا قالوا؟ قال أنت حاربت ناس على قريش ما لهم بالحرب معرفة. شوف التحدي الفظيع، لو قاتلهم، أنا ما أقدر أجيب الضمير علينا، يعني لو قاتلهم لرأوا الحرب هذا الشيء. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يهددهم ولم يقول لهم، قال لهم أنا أنصحكم وأنتم تعرفون جيدا وفي كتبكم أني رسول الله، هو عليه الصلاة والسلام واضح عندهم، ولكن هكذا قال ورفض. الشاهد هذا. فأنا أقول الوفود التي أتت ليس فقط من إسبانيا النصرانية في الشمال، من كل الدول الأوروبية تقريبا، حتى من القسطنطينية، مع أن القسطنطينية بعيدة ولا توجد احتكاك ولا أي شيء معها هي والأندلس، هذا الشيء كانت. وقالوا، وهذا النص نقله ابن خلدون في كتابه العبر وديوان المبتدأ والخبر وتاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، طويل من أذكر أنا بالجامعة الطلبة يضحكوا
الجملة.
الشاهد هو اعتمد على ابن حيان ونقل كثير من النصوص خاصة في هذه الأمور الدبلوماسية. كان الوفود رايحين وجايين، بعضهم بهدف بعضهم بدون هدف، مجرد الصداقة هذا الشيء. ويمكن في عهد الخلافة سنضرب بعض الأمثلة هذا الشيء. وبالنسبة من العالم الإسلامي أيضا كان لم يحدث هنالك أي شيء مع أي دولة إسلامية غير المحاولة اللي في أوائل في أيام عبد الرحمن الداخل، أول أيام هذا محاولة العباسيين، أرسلوا قائد ومعه بعض الجيش وثار في إحدى المدن وكذا وقضي عليها وما عادت، والعباسية تركت هذا لأنه مسلمين ما يريدون، أنه خلص هذا ما دام دولة مسلمة. وحتى أن بالمناسبة تعرفون عبد الرحمن الداخل لقبه سقط قريش، تعرفون ذلك؟ من الذي سماه؟ أبو جعفر المنصور خليفة العباسي، كان جالسا حول ناس قال شوفوا هذا سقط قريش، من هو سقط قريش؟ قالوا أنت، قال لا فلان، لا قال عبد الرحمن اللي راح كذا هارب وكذا وهناك كون دولة، هذا هو سقط قريش. ها فقصدي يعني ما كان مثل ما قد يظن البعض وكذا. فالشاهد، وهذه كانت سياسة الأندلس الخارجية، استقبال السفراء والحقيقة والداخلية أيضا مع الناس كذا، والمنجزات العلمية والإدارية والتربوية كلها هذه، يعني طبعا ما في مجال لتناولها وشرحها وبيانها. ولكن يا أيها الأخوة، هذا كل يوم كانت الأندلس ترتقي كل يوم، يعني وماشية بهذا البناء. والحقيقة كم باقي؟
دقيقتين أو ثلاثة على
زين. يعني طبعا توجد مسألة، إحنا يجب أن ندرس تاريخنا من منابعه ولا نقيس يعني بأي قياس. ما أدري إن كنت ذكرت لكم في المغرب في الرباط كان مؤتمر عن التاريخ الأندلسي وأنا دعيت له، قدمت بحثي لكن في الإلقاء مزجتهم، وكان هنالك ترتيب عندهم، ما أدري إن كنت ذكرت هذا.
ذكرت عليها.
ها لك زين، إذا اسمحوا لي أقوله باختصار. فكان الترتيب أنه صباحا البحوث تلقى، في يوم اللي كان أنا بحثي هذا في الصبح، في المساء يجون ناس فقط لمناقشة ما ألقي صباحا. فأحد الأخوة قام وانتقدني وبعنف، يعني هو متحمس كان وكذا، ما يحتاج العلم الحماس، قال وعلي يعني يشير إلي أنه مدح الأندلس ومدح الأمراء ومدح الحكام وكذا، هذول شنو الحكام مستبدين هذول كذا. طبعا قلبي يقول كل اللي عنده نحن لا نخاف من النقاش. فبعدها أنا طلبت التعليق على هذا الشيء، قلت الأخ ربما متأثر بالوضع القائم. طبعا هاي الكلمة أيضا مو سهلة، ما استثنيت، وأنا لست ضد أحد، يعني في ناس كثيرين فيهم خير يعني جوانب من الخير، ولكن في أمور أخرى يعني بحاجة إحنا من محبتنا لبلداننا نقولها، وحتى أي بلد هذا البلد العالم كله إحنا من محبتنا أن تستقيم، ما عندنا شيء ولا أحد أبدا. قلت أنا يعني هكذا يقيس بالنسبة للوقت الحاضر، لكن أنا عندي عدة أمثلة للحكام مش للناس، من الناس قلت أذكر واحد وأزيد إذا رغبت. قلت الحكم المستنصر اللي هو ابن عبد الرحمن الناصر، يعني هو أحد الخلفاء، لا عفوا هو طبعا هذا هم نفس قلت هشام، اسمه هشام الرضا، هو ابن عبد الرحمن الداخل. هذا كان يخرج للتنزه في شقندة،
شرق قرطبة،
أحسن، عادي يخرج للتنزه إيش فيها، وأي صيد يجوز كذا، لأن كانت بعدها يعني دور ومباني قليلة فيها، يعني أشجار وبساتين وكذا. قلت شاع في الناس في المجتمع أنه هذا الأمير يذهب للتنزه. طبعا هاي فيها معنى أن الأمير عليه خدمات لا تترك له مجال أن يروح للتنزه، هاي معناه
مسؤوليات
أحسن، ما فيها شيء يعني هي. فماذا صنع؟ أنا أقول للحاضرين في الجلسة، قلت هل أرسل ناس يبحثون عن من قال ليعاقبهم؟ قال قلت الذي صنعه الآتي، جمع كثير من العلماء والمسؤولين وأخذهم إلى المسجد، مسجد قرطبة الجامع، شيء عجيب والله، وأقسم أمامهم، يعني أنا الآن متأثر وأروي هذا، وأقسم أمامهم يعني بالقرآن الكريم أنه من الآن لا يذهب إلى هذا المكان إلا مجاهدا. عاد بس الأخ تجاوب معي اللي كان قام هو مرة أخرى وقال أنا أعتذر، ويعني بمعنى يجوز ما يعرف ما المهم، قال أنا أعتذر ما قصدت وما أردت.
هو ربما أستاذ الشائع ربما كما تقول لعدم الاطلاع، يعني المسلمين ويعني أجهل الناس بتاريخهم، ربما لهذا السبب الشائع أن سقوط الأندلس كان بسبب هذا المجون وهذا، ربما ملوك الطوائف، ربما بعضهم وليس أغلبهم.
شوفك
يعني ممكن يكون هذا.
شوفك أنا اسمح لي عن نفسي راح أتكلم،
أقول ربما.
لا جيد أنا أحب أسمع. أنا الآن أعمل تغريدات، واحد عنده هاشتاغ وكتب إلي قال أرجو أن تغذي الهاشتاغ مالي بأشياء عن الأندلس. فالحقيقة أخي فالمهم كتبت عدة هاشتاغات هذه وبينت أن الذي يتحدث عن سقوط الأندلس يجب أن يعرف تاريخ السابق، لأنه تاريخ السابق تبين غير ما هو معروف اليوم وما يذكر في المجالس. أنا أمامي أروح بعض المجالس في البلاد العربية، مجالس ديوانيات، يعني في الكويت ديوانيات مثلا كثيرة واعتيادية، كثير من الأسر عندها يعني كل أسبوع ديوانية، يعني الناس يعرفون هذا اليوم ويجون جسم هذا. فأسمع عادي يعني الوضع المسلمين وكذا، وتعرفون الأندلس ذهبت بالترف والغناء والأنس. إيش هو هذا الذي يقول لهذا لازم يمنع أن يذكر اسم الأندلس؟ يا أخي الكريم، الأندلس 8 قرون، 5 قرون كاملة، شوف 5 قرون كاملة الأندلس جهاد متصل، جهاد لم يتخلف أحد عن ذلك حتى سقوط غرناطة. بعضهم أشكال وألوان يقول بغير دراية. والحقيقة اللي هذه الكلمات يرددها، أنا بالنسبة لي لا يستحق أن يذكر اسم الأندلس لأن هو يجهلها هذا الشيء، لكن هذا شائع الآن هذا الشيء. فالحقيقة 5 قرون لم يتخلف أحد من الجهاد
الأولى،
5 قرون الأخيرة.
الأخير
هذا من القرن 5 الهجري، 11 الميلادي إلى
سقوطها
897، يعني هو التاسع والخامس عشر يصير الميلادي 1492 سقط. يعني يا أخي الكريم، ويوجد كتاب بالمناسبة، أنا أعتبر الآن المحاضرة انتهت ولكن هذا مفيد، يوجد كتاب طبعا كتب راحت وأحرقت تعرفون، وأنا ذكرت لكم ربما أنه حتى واحد إسباني مؤرخ قبل قرن أو أكثر اسمه سيمونيت يقول أنه ما أحرق، يعني هو يقلل ما أحرق من الكتب، طبعا لا يقدر ينكرها، ما أحرق من الكتب 5000 مخطوط. طيب مع ذلك 5000 مخطوط تصور كم فيها من العلم. واحد مؤرخ انجليزي اسمه ستانلي لين بول عنده كتابين عن التاريخ الاندلسي، واحد المورسي يعني الاندلس، المورس الاندلسيون، المورس ان سبين، هذا يقول كأنه يرد على هذا، يقول ما أحرق من المخطوطات ذلك اليوم في غرناطة في يوم واحد، طبعا 7 سنين يجمعون، 7 سنين يجمعون، يا ويل اللي ما يسلم الكتب محاكم التفتيش. هذا يقول ما أحرق ذلك اليوم في ميدان اسمه باب الرملة، أنا زرته في غرناطة كبير هو فيه هذا، قال ما أحرق ذلك اليوم يا أخ فريد 1,500,000 مخطوط، كأنه يرد عليه هو يقول 5,000 1,500,000 مخطوط. شوف أي ثروة وأين ذهبت، هاي ثروة الإنسانية يعني. فأقول يا أخي الكريم شنو هسه أرجع أقول، هذه خارج يعني ما أنا ما أجبر أحد من الأخوة وكذا اللي يحب يسمع. وجدنا مخطوط حقق بالمناسبة في تطوان، يسكن كان واحد في تطوان، هو وجد المخطوط وحققه ونشره، ولكن نادر الكتاب هذا. هذا الكتاب اسمه نبذة العصر في أخبار بني نصر، يقصد بنو الأحمر يعني ملوك غرناطة، يعني نبذة العصر في أخبار بني نصر هذا. هذا بعد سقوط غرناطة كتبه بعشرات السنين هذا، ولكن مسألة مهمة أنه هو متعمد لم يذكر اسمه كمؤلف، لأنه حاكم التفتيش لو ذكر اسمه معناها يقول خذوني، يقول معناها هذا. وهذا الكتاب هو يذكر أنه كان أحد المجاهدين ويذكر المعارك التي اشترك فيها. هذا الشيء يا أخي الأندلس إلى آخر شيء وما استسلمت هكذا. الحروب التي مع مدينة غرناطة مش مملكة استمرت 9 شهور، 7 منها قتال. هذا الشيء. ولكن يا أخي ثنيت وبدأوا يحرقون كل الموارد العيش، بحيث يقولون كانت المرأة تأتي إلى المسؤولين في الحمراء، إلى الملك، إلى غير المسؤولين، وتقول لهم هذا ابني لا شيء في صدري أطعمه، اعملوا شيء. يعني فظلوا أيام محتارين، هل يستسلمون، هل يستمرون بالقتال؟ طبعا في ناس منهم، واحد اسمه الغساني هذا، لكن للأسف لم أجد عنه خبرا في الكتب العربية، كلام في الكتب الغربية عنه. هذا الغساني هو كان يقولون رئيس الفرسان، فهو رفض الاستسلام، هو من رفض، ولكن لهالظروف المهم استسلموا.
لماذا الانهزام؟
نعم،
إذا كان في البداية كانوا أقلة وكان الهجوم ولم يستطيع الآخر أن يتمكن منهم، فبعد قرون، يعني قرون البناء والتكوين، أتى الانهزام. إلى أين يرجع زعما هذا أسباب هذا؟
هو أخي شوف أخي، أنا الاختصار، أنا الحمد لله اسمحوا لي معنا أتكلم عن نفسي، أنا عندي كتاب تناول هذا الموضوع بدراسة ووثائق، عنوانه هجرة علماء الأندلس لدى سقوط غرناطة، ظروفها وأحوالها. هذا الشيء. فأخي الكريم يعني وجدوا أنفسهم ما طبعا مدينة غرناطة بعد ما كانت مدينة فأخرى تسقط، وكل مدينة كانت حرب، ولكنه لأنه الثقل أمامهم يعني كبير وقوي، وكان تأتي من وراء جبال البرت المعاونات. حتى هذه ليش أقول لك في أول،
يعني أن الآخرين أصبحوا أقوياء أكثر من الأول؟
طبعا بكثير. ولذلك شنو قصدي؟ أنا كثير أسأل يعني عنها، فأقول يعني باختصار شديد أن حتى هاي الأشتاق يعني ذكرت هذا، أسباب سقوط مملكة غرناطة لابد أن يدرس الإنسان، قلت أنا قبل قليل، يدرس التاريخ الأندلسي خطوة خطوة حتى يشوف. لكن أيضا توجد مسألة، ذلك أن يعني فقلت مختصر أن أسباب السقوط خارجية وداخلية، وللخارجية سهم في توفير الداخلية.
نعم، هو ما سميته بالانحدار.
ولكن في أسباب.
نعم
أنا كان أقول لك كما هذا الغساني قال أنا عندي 20,000 مقاتل، هكذا يروون هاي الكتب الأوروبية.
نعم.
ومستعدين نقاتل حتى الموت، لأن هؤلاء لأن هم عملوا طبعا معاهدة واستمرت مفاوضات شهور طبعا. وهنالك نقطة مهمة جدا، يوجد عندنا مصطلحين في قضية السقوط، استسلام وتسليم. كثير من الدارسين حتى القدماء بعضهم يعني بين الاثنين يعني
يخلط.
نعم، فالاستسلام هو قبول أنه خلص ما يحاربون ويتفاوضون، هذا استسلم وبعدين يتفاوض. بعد التفاوض يضعون الأشياء ويسلمون، يعني استسلام وتسليم، يسلمون غرناطة للملكين الكاثوليكيين. فطبعا خلوا مدة بين هذا، وقيل أن هذا الغساني رفض هذه وقال أنا عندي 20,000 مقاتل وهؤلاء لا يفون بعهود ونقاتل حتى نموت كلنا. هذا الشيء. فلما لم يجد يعني أخذ بهذه قالوا راح بنفسه، ركب حصانه. في قصص يعني أنا ما أعرف مقدار صحتها لأن هاي فقط في الكتب الأوروبية. ركب حصانه وذهب إلى معسكر الملكين الكاثوليكيين ودخل فيهم. هو كان معروف يقول من يدخل في صفوف هذه هم يعني يتفرقون، هذا إلى أن يقول وقع بالنهر وقتل وكذا، يعني في الصورة ما أعرف يعني مقدار صحته. يعني المهم أخي قصدي يعني الخلاصة في أنا لا عفيهم، ولكن لا يوجد قصد. ربما العتاب يكون أنه كان لازم يكون يحاربون هذا الشيء، لكن هم وجدوا يعني هذا الوضع لأنه هم بعدين أحاطوا بالمدينة وبدأوا يحرقوا كل مزارعها ومواد الغذاء التي تأتي إليهم وتحكموا في هذا، وصار هذا الوضع. ممكن أنا ما أمنع، ممكن أن يكون شيء من التقصير، ولكن شيء مهم جدا يعني بعضهم يقول ليس هنالك خيانة ولا عمالة ولا عجز في هذا، ولكن شافوا أن هذه الظروف صعبة وما عندهم يمكن ما يستطيعون. فالحقيقة في كلام في هذا، ولذلك
موضوع التحالفات يعني كانت بعض الممالك يعني تتحالف مع
كلهم تحالفوا
مع بعضهم
طبعا وأصبحت مملكة واحدة. لعد هو فرناندو وإيزابيل، إيزابيل هي ملكة ليون وهي قريبته لما تزوجت فرناند.
أقصد ملوك الطوائف كان بينهم يعني خلافات.
لا وين الطوائف في القرن الخامس، هذا في القرن التاسع لاحظة في هذا. فهي كانت ملكة ليون هذه، وهو كان ملك قشتالة. فلما تزوج اتحدت أصبحت الممالك النصرانية مملكة واحدة.
نعم، لكن المسلمين عبر مدة طويلة من الزمن يعني من بداية عهد ملوك الطوائف حسب ما أعرف، هذا سؤال لست يعني أدعي أنني أشرح، لكنني أسأل يعني ملوك الطوائف كان بين أصلا هم تفرقوا ليتفرد كل واحد بملك معين ولو كان مدينة. هذا هو الانحدار،
هذا
وكان بينهم
حسابات. أنا قلت عهد الطوائف ومنحدراته.
نعم.
بس هذا يعني هذا القرن الخامس السادس والسابع والثامن والتاسع، 4 قرون
استمر هذا العهد
كذلك. مش استمر. الأندلس استمرت، ولذلك معركة الزلاقة التي كانت في القرن الخامس الهجري في عهد الطوائف قالوا عنها، سيأتي بكلام، قالوا عنها أنها أجلت، قالوا هم أنسأت أجلت يعني في عمر الأندلس 4 قرون هكذا بعض الكتاب قال. يعني في السقوط ممكن يكون خيط ما من آثار عهد الطوائف، ولكن ما له علاقة لأن بعدها الموحدون حكموا الأندلس، المرابطون الموحدون بعد ذلك مملكة غرناطة. وطبعا كان كل هذا الجهاد كان يأتي من خلف البرد، يعني حتى في أنا هذا متسع الكلام، حتى كان هناك في أوروبا أسسوا جمعيات لتدريب المقاتلين إلى الأندلس. هذه وعدة جمعيات خاصة لهالغرض هذا. هذا الحقيقة يعني كلام يعني متسع وكذا، وأنا ما أريد أحبسكم بعد من هالوقت. نعم أخي الكريم. عليكم السلام. من المغرب أخي الكريم، كان بالنسبة لي يمكن أنا ذكرته طبعا بعد ذلك. الأندلس أصبحت جزء من الدولة المرابطية، فيعني بذلت جهود ضخمة، ولذلك هذا الكلام الحقيقة سيأتي، بحيث أن المرابطين بذلوا رجالهم وأموالهم ومسؤوليهم في الحفاظ عن الأندلس. سيأتي الحديث عنه. ولما ذهبت الدولة المرابطية وورثتها الموحدية ومن أولها الأندلس أصبحت جزء من الدولة الموحدية. لما سقطت الدولة الموحدية قامت دولة بني مرين، ولكن الأندلس مع أنها لم تلتحق بهم إداريا، لكن جاهدوا جهادا كبيرا ومستمرا وشديدا في حماية الأندلس. على كل حال، هذا ربما حين نأتي إلى سرد هذه الموضوعات هكذا أخي. إن شاء الله تعالى. بارك الله بك. آمين أجمعين إن شاء الله. هلا بكم أخي وألف مرحبا. تسلم تسلم. نلقاكم على الخير والمحبة في الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.